السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 12 مايو من العام 1944 وبالتحديد في ولاية لوزيانا الأمريكية ولدت ديان ماكسويل. عائلة ديان كانت مكونة من الأب ديفيد والأم نورا وكذلك الأخ اللي كان اسمه كمان ديفيد وأخت اسمها بيجي. وبعد مولد ديان بفترة قصيرة انتقلت العائلة للحياة في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية. وعاشت ديان طفولة سعيدة وكانت طفلة محبوبة وسط العائلة، ولم يكن هناك أي شيء غريب في حياة ديان. ومرت السنين حتى أتى العام 1965 واللي شهد زواج ديان، ولكن للأسف هذا الزواج لم يستمر طويلا، وبحلول العام 1969 كانت ديان مطلقة ولديها طفل صغير تقوم بتربيته بنفسها. ديان كان عندها الكثير من الأحلام لنفسها ولطفلها الصغير واللي كان عمره في الوقت ده 4 سنوات. علشان كده ديان التحقت بالعمل كموظفة لاستقبال المكالمات في واحدة من الشركات، ولكن وللأسف على نحو غير متوقع كل أحلام ديان لم يكن مكتوب لها أن ترى النور في أي يوم من الأيام. ففي شهر ديسمبر من العام 1969 وصلت ديان إلى موقف سيارات الشركة اللي كانت بتشتغل فيها، وكان اليوم يوم أحد، وبما أن اليوم ده هو عطلة نهاية الأسبوع فمنطقة وسط المدينة بتكون هادئة وشبه فارغة تقريبا. ديان أوقفت سيارتها في موقف سيارات الشركة وتحركت علشان تلحق بالوردية بتاعتها واللي المفروض كانت تبدأ الساعة 1 ظهرا، ولكن ديان لم تلحق بموعد الوردية، والأخطر من كده إنها لم تدخل إلى مقر الشركة أبدا في اليوم ده. وبعد حوالي النصف ساعة كان في راجل مشرد موجود في المكان. الراجل ده لاحظ إن في شخص شكله غريب بيمشي مبتعدا عن كوخ قديم كان موجود بالقرب من موقف السيارات، ولأن الشخص ده كان شكله غريب فالراجل المشرد راح على الكوخ علشان يشوف إيه اللي كان بيحصل. ولما فتح باب الكوخ فوجئ بالمشهد المروع، امرأة مرمية على الأرض داخل الكوخ وإيديها الاثنين مقيدة خلف ظهرها، لكنها كانت لا تزال على قيد الحياة. فسألها لو كانت تعرضت للاعتداء فأجابت نعم وطلبت منه أنه يفك إيديها، لكنه رفض لأنه كان خايف يتورط أو يتم اتهامه أنه هو اللي عمل فيها كده، لكنه رغم كده وافق أنه يتصل بالشرطة. ولكن وللأسف عندما وصلت الشرطة لم يعد هناك المزيد من الوقت لهذه المرأة لتعيشه على قيد الحياة، هذه المرأة التي لم تكن إلا ديان ماكسويل. لتبدأ من هذه اللحظة قضية مقتل ديان ماكسويل، قضية مليئة بالكثير من المشاعر الإنسانية المتضاربة، فما بين الحزن والألم والانكسار إلى الإصرار والتشبث بالأمل والرغبة في الانتقام مهما مرت السنين. استمع وكأنك تشاهد، ولكن فضلا لا ترحلوا في صمت بعد مشاهدة الفيديو، واتركوا أثر طيب عن طريق الضغط على لايك وشير علشان نستمر ونقدم دائما ما يلقى إعجابكم. وكان مشهد جثة ديان ماكسويل كالتالي: كانت مستلقية على ظهرها وقد تم تجريدها من ملابسها جزئيا وتم تقييد يديها الاثنين خلف ظهرها. ديان كانت مصابة بطعنة واحدة، عرض الجرح تقريبا كان 1 بوصة، ومكان الجرح كان فوق السرة مباشرة. عائلة ديان كانت في حالة صدمة تامة. ديفيد أخو ديان كان في حالة من عدم التصديق والإنكار أن ديان قد ماتت، ولم تمت موت عادية ولكنها قتلت. وبالطبع كان مسرح الجريمة الكوخ الخشبي هو أول مكان تبحث فيه الشرطة عن أي أدلة. الشرطة عثرت داخل الكوخ على بطانية وردية اللون ومعطف رجالي رمادي. المشكلة ان الكوخ كان بيستخدم كمستودع او مخزن وكان فيه الكثير من الاشياء، وده اللي صعب المهمة على رجال الشرطة. وكان طرف الخيط المهم الثاني هو الشاهد الوحيد في الجريمة، وهو الرجل المشرد واللي اتضح ان اسمه ويلي بيل. ويلي بيل لم يقدم الكثير من الاوصاف المفيدة للشرطة باستثناء ان الراجل اللي شافه كان اسود اللون وله قصة شعر افريقية. الشرطة عثرت ايضا داخل الكوخ على محفظة ديان ولم يكن بها أي مال، كذلك مفاتيح عربية ديان كانت مفقودة، والعربية نفسها واللي كان نوعها مستنج حمراء كانت مش موجودة. ولكن بعد 9 ساعات عثرت الشرطة على العربية على بعد 2 كيلومتر تقريبا. العربية كانت مقفولة لكن المفاتيح كانت جواها، وكان واضح للمحققين ان الشخص اللي قام بقتل ديان هو اللي أخذ العربية بتاعتها. وبعد تشريح جثة ديان تبين انها تعرض تعرضت للاعتداء اللا أخلاقي. وزي ما قلنا ديان كانت تعرضت لطعنة واحدة، ولكن الطعنة كانت وكأنها بدقة جراحية أدت إلى قطع أحد الشرايين، وده اللي خلى المحققين يعتقدوا إن ممكن القاتل يكون أحد العاملين في المجال الطبي. وكان في احتمال آخر المحققين أخدوه بعين الاعتبار، وهو إن القاتل ممكن يكون أحد المجرمين السابقين، وده لأن على بعد 100 كيلو تقريبا في مدينة هانسفيل كان في واحد من أكبر سجون الولاية. المحقق هربرت فوستر بيقول إن المجرمين السابقين اللي بيتم الإفراج عنهم من سجن هانسفيل بتعتبر مدينة هيوستن أول مدينة بتقابلهم على الطريق، وعادة بعد خروجهم من السجن مش بتكون معاهم أموال تكفي نفقتهم ليوم أو يومين، وبالطبع بيحاولوا يحصلوا على أموال بأي طريقة. وبالعودة إلى ردود الفعل والآثار المترتبة على جريمة قتل ديان، فالجريمة شكلت صدمة لكل من كان يعرف ديان. بيجي أخت ديان بتقول: أنا كنت عارفة أنها تعرضت للقتل، لكني لم أرد أن أعرف أي تفاصيل أكثر من ذلك لأني ما كنتش هقدر أتحمل أن أعرف أكثر من كده. لكن الحقيقة التأثير الأكبر لجريمة قتل ديان، واللي كان بمثابة علامة فارقة ومهمة جدا في حياته، كان بالنسبة لأخوها ديفيد. ديفيد بيقول: في عيد الشكر الأخير الذي قضيناه معا، أخذتني ديان جانبا وقالت لي: ديفيد، إذا حدث لي أي شيء أريد منك أن تقوم بتربية ابني. ديفيد بيقول: نظرت لها باستغراب لكني قلت: حسنا سأفعل. والعجيب أن الموقف ده كان قبل شهر واحد من مقتل ديان. وفي شركة الهاتف التي كانت تعمل فيها ديان، قدمت أكثر من 20 فتاة استقالتها من الشركة، أما البقية المتبقية فكانوا بيروحوا للشغل وهم مسلحين بالسكاكين والفؤوس. وكان تأثير الجريمة مجتمعيا كبير جدا بسبب التغطية الإعلامية اللي كانت موجودة في كل مكان، في الأخبار، في الجرائد، الجميع كان بيتحدث عن جريمة مقتل ديان. الشرطة قامت برفع البصمات من داخل وخارج العربية المستانج الحمراء، واللي كان تركها القاتل على بعد 2 كيلومتر من مسرح الجريمة، ونجحت الشرطة بالفعل في العثور على العديد من البصمات الواضحة جدا. وكان بين هذه البصمات بصمات القاتل، 3 بصمات أصابع جزئية وبصمة راحة يد. وكان ويلي بيل الشاهد الرئيسي في الجريمة، هو أول شخص تمت مقارنة بصماته مع هذه البصمات، وكانت النتيجة عدم تطابق، وبالتالي تم استبعاده كمشتبه به في القضية. وفي الفترة دي ونحن في العام 1969، موضوع مقارنة البصمات كان صعب وبيشكل تحدي لأجهزة الشرطة، لأن العمل ده كله كان يحصل بشكل يدوي. وحسب كلام خبيرة البصمات ديبي بينينغفيلد، بتقول في الوقت ده كان في هيوستن حوالي 500,000 نسخة لبصمات مطبوعة. اضربوا بقى 500,000 دول في 10 أصابع لكل شخص، هيكون عندنا 5 مليون بصمة. فكيف يمكن أن يتمكن أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من مقارنة كل هذه البصمات بصريا وبشكل يدوي؟ تفتكروا هيحتاجوا وقت قد ايه ويعملوا كده ازاي؟ بالتأكيد شيء مستحيل. لذلك بدأت الشرطة في مقارنة البصمات اللي تم رفعها من سيارة ديان مع كل شخص بيتم القبض عليه لأي جريمة كانت بعد مقتل ديان. أي شخص يتم القبض عليه لأي سبب من الأسباب كانوا بياخدوا بصماته ويقارنوها مع البصمات اللي كانت موجودة داخل عربية ديان. الشرطة كذلك قامت باستجواب الأشخاص اللي معروفين بتواجدهم بشكل كبير في منطقة وسط المدينة، ولكن بالرغم من كل ده الشرطة لم تتمكن من الوصول إلى دليل واضح أو أي إشارة عن من يكون هذا القاتل. المعلومة الوحيدة المؤكدة عن طريق الشاهد الوحيد ويلي بيل إن الشخص ده أسود البشرة. كذلك عمليات مطابقة البصمات المستمرة لم تصل إلى أي نتيجة، وكأن القاتل ده كان شبح أو تبخر في الهواء. جهود الشرطة لم تتوقف عند هذا الحد، ولكن اتجهت كمان إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية واللي كانوا ضمن دائرة الاشتباه، وده بسبب طبيعة الإصابة اللي قتلت بها ديان واللي وصفت وكأنها إصابة بدقة جراحية. الشرطة كانت بتعتبر أي شخص أسود البشرة وبيعمل في مجال الرعاية الصحية باعتباره مشتبه محتمل في القضية، وكانوا بيجيبوا الأشخاص دول بشكل مباشر على قسم الشرطة لأخذ البصمات، لدرجة إن هذه الإجراءات وصفت بأنها لن تكون مقبولة اليوم، ومع عدم الوصول إلى أي نتائج رغم كل هذه الإجراءات، بدأ الشعور بأن القاتل استطاع أن يهرب بجريمته، وأصبح التفكير أن هذه الجريمة جريمة قتل عشوائية، واللي بتعتبر من أصعب الجرائم في حلها. كان في حوالي 30 محقق بيعملوا على هذه القضية في وقتها. أخذ البصمات من أي شخص بيتم إلقاء القبض عليه كان بيتم بشكل أسبوعي، ومقارنته بالبصمات اللي تم رفعها من سيارة ديانا. ومع مرور الوقت وشح الأدلة وعدم معرفة الشرطة بأي اتجاه ممكن تمشي فيه، بدأت القضية تتحول تدريجيا لتكون واحدة من القضايا الباردة. واستمرت القضية على هذا الحال لمدة 17 سنة، مفيش أي تقدم بأي حال من الأحوال. ورغم مرور كل هذه السنوات، كان في شخص واحد أبدا لم يفقد الأمل ومتشبث بكل فرصة للوصول إلى قاتل ديان، وكان هذا الشخص هو الأب، أبو ديان، ديفيد. وحسب كلام أخو ديان ديفيد الصغير، بيقول: كل مرة كنت أرى فيها والدي كان يقول لي: يا بني، أريد منك أن تحل هذه القضية، أريد أن أعرف من قتل ديان قبل أن أموت. ثم كان لهذه المشاعر المشتعلة داخل قلب الأب والرغبة المستمرة والإصرار على الوصول إلى قاتل ابنته أثر كبير على أخوها ديفيد. ليتقدم ديفيد ماكسويل وهو في عمر 37 سنة للالتحاق بوكالة إنفاذ القانون الأقدم والأكثر تميزا في أمريكا الشمالية، والمعروفة باسم تكساس رينجرز، واللي بتضم نخبة من ضباط الشرطة، وكان بيصل عدد أعضائها إلى 134 عضو فقط. وعن ذلك يقول ديفيد ماكسويل: لقد فكرت في هذا الأمر كثيرا، فلو كنت ضمن قوة إنفاذ القانون وتمكنت من الالتحاق بتكساس رينجرز وظلت القضية حتى ذلك دون حل، فسوف أكون قادر على إعادة فتح التحقيق في القضية مرة أخرى وحلها في النهاية. وبحلول ذلك الوقت، كانت إدارة شرطة هيوستن كانت بدأت في استخدام نظام الحاسب الآلي لمطابقة البصمات، واللي اتكلمنا عنه في قضايا كثير، واسمه أفيس. النظام ده بيمتلك قاعدة بيانات فيها مجموعة كبيرة جدا من البصمات، وبناء عليه طلب ديفيد ماكسويل إجراء مطابقة للبصمات الموجودة داخل هذا النظام مع البصمات اللي تم رفعها من عربية أخته ديان. صور البصمات لم تكن واضحة، لذلك تم استخدام اسلوب التتبع او رسم البصمة قبل ادخالها على النظام علشان تكون اكثر دقة. وللأسف النتائج كانت مخيبة لأمال ديفيد، لم يكن هناك تطابق. ديفيد بيحكي عن هذه الأوقات وبيقول: بدأت أفكر إن ربما القاتل يكون قد مات، خصوصا إن هؤلاء النوعية من الأشخاص اللي بيقوموا بارتكاب جرائم عشوائية وارد جدا إن هم يقوموا بارتكاب نفس الجريمة مرة تانية، ومرة أخرى تتحول القضية لتكون قضية باردة، والمرة دي أثناء وجود ديفيد نفسه ما كانش فيه أي أدلة لتمر 17 سنة تانية على القضية دون أي تغيير. وعلى مدار أكثر من 30 سنة أصبح ديفيد ماكسويل وكأنه مطارد أو مسكون بقضية مقتل أخته ديان ماكسويل. القضية ورغبة الأب المستمرة في الوصول إلى القاتل كانت بمثابة الحمل الثقيل على كتفي ديفيد طوال كل هذه السنوات. جملة قبل أن أموت اللي كان بيكررها الأب على مسامع ديفيد كان بيتردد صداها جواه طول الوقت. بيجي أخت ديان وديفيد بتقول إن ديفيد خلال هذه السنوات تمكن من حل الكثير من القضايا المعقدة، لكن هذه القضية تملكت تماما من ديفيد وكانت مسيطرة على كل تفكيره، خصوصا أنه كان وعد أبونا بالفعل أنه سوف يتمكن من الوصول إلى هذا القاتل قبل أن يموت. وبحلول هذا الوقت كان عمر الأب وصل إلى 90 سنة، وبدأ أنه لم يعد هناك الكثير من الوقت المتبقي. ديفيد بيقول: من وقت الآخر أبي كان بيقول لي: أنا بشوف ديان، أنا بحلم بديان، أنا لا أفكر إلا في ديان، أريد أن أعرف من قتلها قبل أن أموت. لكم أن تتخيلوا هذا القدر من الضغط العصبي والمسؤولية اللي كان بيشعر بيها ديفيد. ليقرر ديفيد تحت وطأة كل هذه الضغوط طلب المساعدة، وكان هذا الشخص الذي لجأ إليه ديفيد هو صديقه جيم رامزي، محقق مخضرم في جرائم القتل. ولعل ما يبرز قد ايه ديفيد كان حاسس بالمسؤولية وان هو لازم يقوم بحل قضية اخته بنفسه، ان على الرغم من ان الاثنين ديفيد وجيم رمزي كانوا يعرفوا بعض على مدار السنوات، الا ان ديفيد لم يخبر جيم ابدا بقضية مقتل اخته. جيم رمزي بيقول: لقد صدمت، لقد دهشت، كيف يمكن لشخص ان يتمكن من اخفاء هذا الامر كل هذه المدة ولا يتحدث؟ ولكن في نفس الوقت اذا كان هناك اي شخص قادر على فعل ذلك فهذا الشخص سيكون ديفيد. أما ديفيد نفسه فبيقول: لم أرى أن هناك أي حاجة لإخبار الناس بما حدث في حياتي، ولم أكن أبحث عن أي تعاطف. ديفيد رمزي بيقول: شعرت بالالتزام والمسؤولية تجاه هذه القضية، لأن ديفيد كان في إمكانه الاستعانة بأي شخص في ولاية تكساس، لكنه اختارني أنا من ضمن كل هؤلاء، لذلك الأمر كان جدا مختلف. وكان اهتمام جيم رمزي الأول بفحص ملابس ديان، والسبب في كده أن جيم رمزي كان بيأمل في العثور على أي آثار بيولوجية موجودة على ملابس ديان يتمكنوا من خلالها في الوصول إلى الحمض النووي للقاتل. في الوقت ده كان كل الأشخاص اللي بيتم إلقاء القبض عليهم لأي جريمة كانت كان بيتم أخذ عينة من الحمض النووي بتاعهم، وده اللي وفر قاعدة بيانات ضخمة جدا للشرطة بيتم من خلالها حل الكثير من القضايا الباردة. ولكن كان في انتظار جيم رمزي وديفيد ماكسويل صدمة مذهلة لم يتوقعوها. ملابس ديان اللي كانت موجودة في ملفات القضية كانت قد اختفت، الملابس تم التخلص منها. حسب كلام جيم رمزي ان العاملين في قسم الأرشيف أو الاحتفاظ بالملفات القديمة كانوا بيحتاجوا من وقت لآخر إفساح المجال لقضايا وملفات أخرى، وعلى ذلك كانوا أحيانا بيقوموا بالتخلص من بعض الملفات الخاصة بالقضايا القديمة. وكانت الخطوة الثانية في جدول مهام جيم رمزي هو لقاء الشاهد الوحيد في القضية ويلي بيل. ثم كانت الصدمة الثانية، فبعد أن تمكنوا من معرفة عنوان ويلي بيل في كاليفورنيا تفاجأوا بأنه قد مات في منتصف الثمانينات، وبدا وكأن الأمور تتعقد أكثر وأكثر عندما اكتشف جيم رمزي أن الصور الخاصة بمسرح الجريمة وكذلك النيجاتيف قد اختفوا أيضا، ليكتشفوا بعد ذلك أن يبدو أن شخص ما، وذلك في انتهاك لسياسة الشرطة، قام ببيعهم إلى مجلة الجريمة البريطانية في عام 1971 واللي كان اسمها ماستر ديتكتيف. المحقق رمزي وديفيد قاموا بالتواصل مع المجلة، ولكن للأسف الصور وكمان النيجاتيف ما كانوش موجودين، وكل ما تبقى لديهم هو نسخة واحدة من المجلة. المحقق رمزي بيقول: طلبت منهم إرسال نسخة هذه المجلة لأني ما كانش عندي أي صور لمسرح الجريمة، لكنهم في المجلة كانوا مترددين لأن دي كانت النسخة الوحيدة المتوفرة عندهم من المجلة. علشان كده المحقق رمزي طلب منهم نسخ الصور المتوفرة ثم القيام بإرسالها. وعندما استلم المحقق رمزي هذه الصور كانت للأسف عديمة الفائدة، وزي ما بيقولوا حتى يزداد الطين بلة لما أرادوا الرجوع مرة تانية لبصمات القاتل واللي كان تم رفعها من سيارة ديان ماكسويل واللي المفروض كانت موجودة في ملفات القضية لم يتم العثور عليها. ديفيد ماكسويل بيقول: كنت أعرف أن هذه البصمات موجودة في الملفات والآن اختفوا، وكنت في حالة استياء شديدة. ومع اختفاء كل هذه الأدلة شعر ديفيد ماكسويل أن عليه القيام الآن بالمهمة الأكثر ثقلا على قلبه، وهي إخبار أبوه وأبو أخته ديان أنه لن يتمكن أبدا من حل هذه القضية. ديفيد بيقول: كنت أصلي، كنت أفعل كل ما في مقدرتي فعله، ودعوت الله أن يرشدني أن أكون في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. وكان يبدو أن ملف البصمات تم وضعه عن طريق الخطأ في ملف آخر من ضمن آلاف الملفات الموجودة في إدارة شرطة هيوستن. خبيرة فحص البصمات ديبي بينينغفيلد بتقول: كان الجميع تقريبا بيقوم بالبحث عن ملف البصمات داخل الكثير من الملفات. ومن المواقف التي يتذكرها المحقق رمزي بيقول: أنا وديبي عملنا مع بعض لمدة 11 سنة، وعرفت بعد كده أنها ذهبت إلى مدير المختبر وأخبرته أن المحقق رمزي بيهدد أنه سوف يقوم بفتح تحقيق كبير إذا لم يتم العثور على ملف البصمات. رمزي بيقول: في الحقيقة أنا لم أكن هذا الكلام، لكن ديبي أرادت تسريع الأمور. ديبي نفسها بتقول أنا بحترم القانون والسلطة، لكن ليس لدي مانع في تحديها وقت ما لزم الأمر لذلك. الموقف على طرفته بتذكره المحقق رمزي ويبتسم ويقول أي ما كان قامت به ديبي لكنه كان له تأثير كبير، وقاموا بالفعل بتعيين عدد كبير من الأفراد للبحث في كل هذه الملفات على مدار الأشهر التالية. وأخيرا وبعد بحث طويل ومضني تم العثور على ملف البصمات، وكان بالفعل موجود في ملفات قضية تانية، وكان تم وضعه داخل هذه القضية عن طريق الخطأ. ومع الوصول إلى هذه المرحلة كنا في العام 2003، وكان حصل تطور كبير في أنظمة مقارنة البصمات عن طريق الحاسب الآلي، وأصبحت متوفرة في كل مكان، وتمت مقارنة البصمات مع كل البصمات الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بولاية تكساس، ولكن للأسف لم يكن هناك أي تطابق. وعلى الرغم من كده قام المحقق رمزي بإرسال ملفات البصمات إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمباحث الفيدرالية FBI، وهذه المرة ظهرت بعض بوادر الأمل، كان في 20 تطابق محتمل، ليتم بعد ذلك الفحص البصري الدقيق للعشرين احتمال، ومن بين العشرين كان في حالة هي الأوضح، وكانت هذه البصمات تخص جيمس ديفيس والبالغ من العمر 58 سنة، واللي كان لديه سجل حافل كمجرم محترف. ديبي بتقول تعرفت عليه 4 مرات مختلفة من خلال بصمات الأصابع، وكان ديفيد ماكسويل هو الشخص الأكثر سعادة بما تم الوصول إليه، وبيقول لا يمكن أبدا أن أصف مشاعري في هذه اللحظة. وحسب كلام المحقق رمزي فجيمس ديفيس قضى أغلب حياته في السجون بسبب جرائم لها علاقة بسرقة السيارات والتزوير والاعتداءات، وبالفعل تمكنوا من تحديد مكان ديفيس. كان بيعيش في أحد المشاريع السكنية على الحدود بين تكساس وأركنساس، والمفارقة أنه كان خارج من السجن بعد قضاء 10 سنين بجريمة اختطاف فتاة صغيرة. وتخيلوا معي هذا المشهد والذي أقصه عليكم بنفس طريقة كتابة السيناريوهات كما كنت أكتبها. نهار دخلي شقة ديفيس، ديفيس يجلس على أريكة يشاهد التلفاز وفي يده أحد المشروبات. نسمع صوت طرقات رتيبة على الباب، ديفيس ينظر للباب باستغراب ثم يتحرك مترددا نحو الباب. ديفيس يفتح الباب ليجد أمامه المحقق رمزي. المحقق رمزي يقول السيد ديفيس أنا من قسم شرطة هيوستن، لتظهر علامات الصدمة على وجه ديفيس. إلى هنا ينتهي المشهد اللي وصفته لكم من مخيلتي، ولكن اللي حصل بعد كده إن المحقق رمزي أخرج صورة لسيارة ديان وأظهرها لديفيس، ولكن ديفيس لم يرغب أن ينظر في الصورة. المحقق رمزي بيقول إن ديفيس قال لم أرى هذه السيارة أبدا، وطبعا رده كان غريب، هذه سيارة موستانج، كيف لك أن تكون لم تشاهد سيارة موستانج من قبل في حياتك؟ بعد ذلك قام المحقق رمزي بإخراج صورة ديان التي أعطاها له ديفيد، ومد يده بالصورة إلى ديفيس، لكن ديفيس رفض أن يأخذ الصورة أو ينظر إليها. في البداية ديفيس نفى أي تورط له في الجريمة، ولكن عندما تم إخباره أن بصماته تطابقت مع البصمات اللي كانت موجودة في سيارة ديان اعترف، وفي اعترافاته المسجلة بصوته ديفيس قال أنا آسف جدا لما حدث، ولقد بكيت وصليت وكنت أعرف أن ما فعلته كان خطأ، أنا مريض الآن ولم أعد قادرا على فعل أي شيء، ولن أكون قادرا على أن أقضي المزيد من الوقت في السجن، ولكن إن كان لابد أن أذهب إلى هناك فسوف أذهب، ولكني أأمل أن يكون القاضي متساهلا ورحيما بي. ما رأيكم في كلمات ديفيس؟ العجيب أن ديفيس كان خارج من السجن فقط من 5 أيام وقت ارتكابه للجريمة، وبعد أكثر من 30 سنة تم حل القضية أخيرا، وأصبح ديفيد ماكسويل قادرا على مواجهة أبوه وإخباره أنه تمكن بالفعل من حل القضية والوصول إلى قاتل أخته ديان. بيجي بتقول والدي كان في غاية السعادة وكان يشعر بامتنان كبير ولا يوصف نحو ديفيد. ديفيس قال أن الدافع الأساسي كان السرقة، ولما رأى ديان بتخرج من سيارتها اختطفها تحت تهديد السلاح واتجه بها للكوخ الخشبي. ديفيس اعترف أنه سرق ديان وقام بطعنها ثم سرقت سيارتها، لكنه أنكر أنه اعتدى عليها لا أخلاقيا، رغم أن كل الأدلة تشير إلى حدوث ذلك. المحقق رمزي بيقول: لقد عملت على الكثير من القضايا وكلها قضايا مهمة جدا بالنسبة لي، لكني لم أتأثر شخصيا لهذه الدرجة مثل ما حدث في هذه القضية. وفي 15 يناير من العام 2004 أقر جيمس ديفيس بجريمته وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وسبحان الله، كتب الله الحياة لوالد ديان حتى يعيش ليرى قاتل ابنته يتم تقديمه للعدالة ومحاكمته قبل أن يموت. وقبل أن ننهي الفيديو، خليني أقول لكم إن أنا عندي روايتين موجودين في معرض القاهرة الدولي للكتاب. أنا ما تكلمتش عن الروايتين قبل كده لأن تم نشرهم في السنوات السابقة، ولكن يبدو أن دار النشر لديها مجموعة من هذه الإصدارات وفرتها في جناحها في معرض الكتاب. الروايتين بينتموا إلى أدب الرعب يا جماعة، يعني الناس اللي بتهتم بروايات الرعب هي اللي ممكن تكون مهتمة أكتر بالكلام ده. الرواية الأولى والتي نشرت أولا هي رواية أبدا لم يمت، والرواية الثانية هي رواية سترتما. هتلاقوها في جناح دار تويتا للنشر والتوزيع في صالة واحد في جناح رقم A53. يعني لو حد منكم اهتم وراح المعرض وجاب الروايات دي، يسعدني إن أنا أسمع رأيكم في الروايات، وهيكون جميل كمان لو أرسلتولي بعض الصور على حسابي على الإنستجرام أو صفحة الفيسبوك، هيكون شيء رائع جدا. ولكن رفقا في النقد، لأن دي محاولاتي الأولى، الروايتين دول أول روايتين بنشرهم، وإن شاء الله شغال على رواية جديدة لما تجهز بعرفكم عنها إن شاء الله. بعتذر على الإطالة، وياريت ما تنسوش اللايك والشير لكل أصدقائكم وأصحابكم اللي بيحبوا النوعية دي من الفيديوهات. ولو حضرتك أو حضرتك أول مرة تشرفوني بزيارة القناة، ياريت كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكوا كل جديد أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.